هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. علي عليه السلام وعماله تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض، وعند 4:14 نقدم إليكم أناشيد مختارة. فقه الصلاة يقدم إليكم عند 4:34، وعند 4:43 نقدم إليكم نهج الحياة. استفتاءات تستمعون إليها عند 5 تماما، وعند 5:21 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 5:44، وعند 5:52 تستمعون إلى زيارة الأئمة عليهم السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:11، وعند 6:32 تستمعون من قصص القرآن. الطريق إلى الله تستمعون إليها عند 6:44، ومن ثم نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الأحد عند 6:53. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 7 تماما، وعند 7:08 تفتح إليكم صفحات من التاريخ. شكرا لحسن متابعة مستمعينا الكرام، أترككم في الرعاية الإلهية.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. لا يزال كلامي معكم عن صفات المتقين التي نقلت عن سيد الكلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول عليه السلام: فقسم بينهم معايشهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم. الله تعالى خلق الخلق فقسم بينهم معايشهم. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، كما في سورة الزخرف. الله تعالى أيها الإخوة والأخوات خلق الخلق وجعل لكل إنسان معيشته، أما الله تعالى فهو غني عن الناس، بل هو الغني المطلق عن الناس وعن كل الخلق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو مبدأ الخلق، هذا أولا، هو الذي خلق الخلق من أناس وغيرهم. ثانيا، لأنه سبحانه وتعالى قسم معايش الناس، هو الذي أعطى لكل إنسان معيشته. وأيضا يقول الإمام عليه السلام: ووضعهم من الدنيا مواضعهم. فالله تعالى جعل الناس درجات وأعطى للناس معايشهم، فمن الناس من هو غني ومنهم من هو فقير، من الناس من هو شريف ومن الناس من هو وضيع، منهم الرئيس ومنهم المرؤوس، منهم الأمير والمستأمر، وهكذا. هذا التقسيم أيها الإخوة والأخوات هو بإذن الله سبحانه، بين للناس مكامن الخطر وحذرهم منه، وبين مكامن السلامة وأمرهم بها. فمن عصى الله سبحانه سيعاقب، حتى لو كان غنيا أو سيدا أميرا أو ملكا، ولو كان محسنا سيثيبه الله سبحانه، حتى لو كان فقيرا وضيعا بمرتبته، حتى لو كان مرؤوسا وما شاكل. أيها الإخوة والأخوات، تقسيم المعايش بين الناس وتقسيم الناس إلى درجات هو بإذن الله سبحانه أولا، وأما ثانيا فإن هذا التقسيم لا يعني أن الغني هو المحبوب، وأن الزعيم وأن الرئيس وأن الأمير هو المرفوع وهو الذي سيسكن الجنة وهو المفضل عند الله سبحانه، بينما الفقير والوضيع وما شاكل سيكون مذموما عند الله سبحانه. هذا الكلام ليس صحيحا. الله تعالى قسم المعايش ووضع الناس والخلق من الدنيا مواضعهم وامتحنهم، كلف جميع المكلفين بعقائد وشرائع وأخلاق وما شاكل ذلك، وعند الامتحان يعرف مصير هذا الإنسان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المسألة ليست في مستوى المسؤولية التي يتبوأها الإنسان، وليست في مستوى المال الذي يجمعه الإنسان. بإذن الله تمت هذه الأمور، فيكون الله غنيا عنا، لكنه يراقب ويحاسب. العظمة للتقي والبؤس للكافر أو المشرك. لذلك على كل واحد منا أن يعيش موقعه وموضعه كما يريد الله سبحانه وتعالى. لا تجعل فقرك حجرا تتعثر به، بل انطلق بقوة بروحك وقلبك ومشاعرك وأحاسيسك، انطلق نحو الله لتكون مقربا من الله سبحانه وتعالى. فليس المال بما هو مال هو المقرب، بل كيف حصل المال وكيف صرف المال. لذلك علينا أن ندرس ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام عن وصف المتقين، أن ندرسه وصفا وصفا، لعل الله سبحانه أن يوفقنا لنمتثل بهذه الصفات، لنكون من المقربين من الله عز وجل. إذن كونوا متقين. فمن هم المتقون؟ يقول أميرنا سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام: فالمتقون فيها هم أهل الفضائل. صدق أمير المؤمنين عليه السلام. من هم المتقون؟ هم الذين استجمعوا الفضائل التي تتعلق بإصلاح العلم وإصلاح العمل. التقي من يقي نفسه شر العلم ويصون نفسه عن شر العمل، من يحفظ نفسه أمام الله عز وجل وأمام غيره من الناس وأمام نفسه. التقي هو الذي يتمسك بالفضائل ويبتعد عن الرذائل، الفضائل التي توصل الإنسان إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فما هي هذه الفضائل؟ هذا ما يحتاج إلى جلسة قادمة إن شاء الله للبدء بهذه الفضائل. غفر الله لي ولكم، جعلنا الله من المتقين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم مستمعينا، وأهلا بكم إلى أناشيد مختارة. بدايتنا أحبتي لفضل نستمع إلى أنشودة مطلعها: كما تدين تدان.
Thank you. كما تدين تدان حذاري قبيل فوت لوالي قلبي هلم داعي الحق يدعونا وهات كأس الود من قربي وفي رحاب الله يمسينا ومن زلال الكوثر يسقينا ومن بروق العشق يروينا ومن فيوض الجود يهدينا ومن فيوض الجود يهدينا وزدنا يا ربي طعم من الحب بأنسك الفياض نرى سنى الدرب نرى سنى الدرب فهب لنا الشوق ألوانا فزد لظى الوجد ألحانا ومن جمال العرش أنساما ومن نشيد الخلد أنغاما فقد وهبت القلب أسرارا فسال شوق روحي أنهارا كما الليالي فتنت أقمارا فها وإني مللت أسفارا فيك آمالي يا حبيب نفسي أنت معبودي يا نوري يا أنسي يا نوري يا أنسي
أيها الأحبة، دخل أعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أعقلت ناقتك؟ قال: لا، قد توكلت على الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا هذا الأعرابي لكي يعلمه المعنى الحقيقي والصحيح للتوكل على الله، فقال صلى الله عليه وآله لهذا الأعرابي: اعقلها وتوكل على الله. جعلنا الله وإياكم من الفاهمين للتوكل على الله بشكل صحيح، وأن نطبق هذا المفهوم وهذا المبدأ في حياتنا، فنحن بأمس الحاجة إلى مسألة التوكل على الله تبارك وتعالى. نستمع معا أيها الكرام إلى الأنشودة الثانية في برنامجكم هذا، أناشيد مختارة: يا من يرى ما في الضمير ويسمع.
الله الله الله
ما في الضمير ويسمع.
يا رب
أنت المعد لكل ما يتوقع. يا الله يا من يرى ما في الضمير ويسمع.
يا
أنت المعد لكل ما يتوقع. الغم
يا الله،
يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع،
يا
رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع،
يا رب.
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، يا رب. ومن الذي أدعو وأهتف باسمي إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، والفضل أجزل
أحبتي الأفاضل. هناك كان تاجر من تجار الكوفة كان يدعى بأبو طيار. كان هذا أبو طيار تدهور وضعه المالي مرة، فذهب إلى المدينة وتشرف بلقاء الإمام الصادق عليه السلام، ذكر حالته له وطلب من الإمام علاجا. أول سؤال بدأ به الإمام عليه السلام هو أنه هل عندك حانوت في السوق؟ قال نعم، ولكني هجرته منذ مدة، معللا ذلك بأنه ما كان يملك ما يبيع فيه. فقال الإمام الصادق عليه السلام: إذا رجعت إلى الكوفة فاقعد في حانوتك واكنسه. حقيقة أحبتي الأفاضل، لا يوجد طريق لتدارك التدهور الاقتصادي الذي يصيب البعض، وخاصة ما نتحدث عنه عن أبي طيار، بغير استعادة العمل والنشاط. هذا لا يحصل مع اليأس والتردد، بل لا بد من العزم والاستقرار. لذلك فإن الإمام عليه السلام قال له: إذا أردت أن تخرج إلى سوقك فصلي ركعتين، ثم علمه دعاء. وبالتالي يقول أبو طيار: ما زلت آخذ عدلا وأبيعه وآخذ فضله وأرد عليه رأس المال، حتى ركبت الدواب واشتريت الرقيق وبنيت الدور. عموما أحبتي الأفاضل، دروس وتجارب عديدة نتعلمها من هذه الحكاية. نأتي وإياكم أيها الأفاضل إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة ضمن هذا اللقاء: إن سألتم عن إلهي فهو الرحمن الرحيم. نستمع إلى هذه الأنشودة ونترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.
إن سألتم عن إلهي فهو الرحمن الرحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن إلهي فهو الرحمن الرحيم، الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم. أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم. علم الناس علوما جمع الدنيا ودين. إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم. علم الناس علوما جمع الدنيا ودين. إن سألتم
عن كتابي فهو قرآن كريم. ضم دستور حياة وحوى النور المبين.
إن سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم. ضم دستور حياة وحوى النور المبين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم. قائل يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم. قائل يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم. واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم. واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم. واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. إن سألتم
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الساعة الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن صلاة الليل عبارة عن 11 ركعة، كل ركعتين مستقلة، وتبقى الركعة 11 وتسمى بصلاة الوتر لوحدها، فتكون 11 ركعة. هذه صلاة الليل، هل لابد أن نأتي بها بعد منتصف الليل كما قلنا أن صلاة الليل وقتها بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر، أو يجوز لنا أن نقدمها قبل منتصف الليل؟ هنا يقول العلماء يجوز تقديم صلاة الليل على نصف الليل للمسافر الذي هو قد سافر من بلده إلى بلد آخر، فيجوز له أن يأتي بها قبل نصف الليل، وأيضا يجوز أن يأتي بصلاة الليل قبل نصف الليل الشاب الذي يخاف أن تفوت منه الصلاة لو نام، فلا يأتي بها لوقتها، فإذا نام لا يجلس بعد نصف الليل ويأخذه النوم إلى الصباح. إذن الشاب الذي تمنعه رطوبة رأسه، أي إذا نام لا يستيقظ بعد نصف الليل، فيجوز له أن يأتي بصلاة الليل قبل نصف الليل، أي ولو بعد صلاة العشاء، فيأتي بنافلة الليل ثم ينام. وكذلك ذوي الأعذار كالشيخ الكبير أو خائف البرد، يخاف من البرد إن جلس بعد نصف الليل، يتمكن أن يأتي بها قبل نصف الليل. أو الذي يخاف من الاحتلام إذا نام الإنسان فيحترم، وحينئذ لا بد أن يخرج من البيت إلى الحمام مثلا، أو أن الحمام غير متهيئ، فيجوز له أن يصلي صلاة الليل قبل نصف الليل. فإذا هؤلاء الذي يجوز لهم إتيان صلاة الليل قبل نصف الليل يأتون بها بنية التعجيل لا بنية الأداء، فإن وقت صلاة الليل لم يبدأ. إذن يأتون بهذه الصلاة بنية التعجيل، ويأتون بها قبل وقتها بنية التعجيل. هذا أمر مختص بصلاة الليل. ثم نأتي إلى أوقات الفرائض. نقول وقت صلاة الظهر من الزوال إلى المغرب، هذا وقت صلاة الظهر وصلاة العصر معا. فوقت صلاة الظهر الواجبة ووقت صلاة العصر الواجبة يبدأ من الزوال، أي من الظهر، من أذان الظهر، أي من أن تزول الشمس من القسم الشرقي وتذهب إلى القسم الغربي، فإن الشمس تخرج من المشرق وتذهب إلى المغرب. فنحن إذا كنا في منطقة معينة والشمس جاءت من المشرق وذهبت إلى جهة المغرب، الشمس خرجت من المشرق وصعدت إلى السماء والآن ذهبت إلى المغرب، بحيث أصبح ظل كل إنسان إلى جهة المشرق، هنا بدأ الظهر. فصلاة الظهرين وقتها من الزوال إلى المغرب وغروب الشمس، ولكن تختص صلاة الظهر بأول الظهر بمقدار أدائها. أي أنا إذا كنت أصلي صلاة الظهر التي هي 4 ركعات 4 دقائق، إذن الدقائق الأولى 4 بعد الزوال هو وقت مختص لصلاة الظهر، أي لا يجوز أن أتي بصلاة العصر في هذا الوقت. نعم يجوز لي أن أتي بصلاة قضاء في هذا الوقت، ولكن صلاة العصر لا يجوز الإتيان بها في هذا الوقت. أما صلاة العصر فهي تختص من آخر الوقت 4 ركعات، أي لا يجوز أن نأتي بأي صلاة في الوقت المختص لصلاة الظهر، وهو 4 دقائق قبل سقوط القرص وقبل الغروب، هذا وقت مختص بصلاة العصر. أما ما بين 4 دقائق من أول الوقت و4 دقائق من آخر الوقت يكون الوقت مشتركا بين صلاة الظهر والعصر، هذا وقت صلاة الظهر والعصر. والحمد لله رب العالمين.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع الله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، فهو خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنستأنف فيها بإذن الله تعالى تفسير آيات سورة الحشر المباركة. ندعوكم أيها الأفاضل إلى الاستماع إلى تلاوة الآيتين 8 و9 من سورة الحشر المباركة.
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
الآية 8 أيها الأكارم بمنزلة الشرح للمصارف الستة التي وردت الإشارة إليها في آية سابقة، وفيها لفت ودعوة إلى الاهتمام بنوع خاص من الفقراء، وهم الذين أصابهم الفقر بسبب هجرتهم إلى الله ورسوله. وأما تبوأ فمن البواء، وهو النزول في المكان، والخصاصة هي الفقر الذي لم يسد، ويوقى من الوقاية بمعنى الحماية، والشح هو بخل مع حرص. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الشريفتان أولا، حتى لو كان الفقراء لا يتوقعون منا أي شيء، علينا أن نجعل لهم سهما في أموالنا. ثانيا، التعلق بالأوطان حق طبيعي وإلهي يمكن متابعته والتعويض عنه. ثالثا، التمهيد لخدمة الناس من الأعمال التي تستحق الثناء والمدح. رابعا، كرم الأخلاق وسعة الأفق والرؤية من الأمور الممدوحة في القرآن الكريم. خامسا، إظهار المودة على الرغم من أنه يطيب خاطر المودود، ولكن الأهم هو المودة العملية. وسادسا، العطاء مع الحاجة أرقى وأهم من العطاء مع الاستغناء، حسب قوله عز من قائل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما الآن أيها الكرام، ندعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة الآيتين 10 و11 من سورة الحشر المباركة.
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون.
أيها الأحبة، أثنى الله عز وجل على المهاجرين في آية، وعلى الأنصار في آية أخرى، وعلى التابعين في الآية 10 من هذه السورة. وكلمة تابعين ربما تشمل كل من أتى بعد المهاجرين والأنصار وآمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن أثنى الله تعالى على المهاجرين والأنصار والتابعين في الآيات السابقة، بدأ في الآية 11 برسم الصورة المقابلة تماما لتلك الفئات، وهي صورة المنافقين. فالجماعات الأولى تدعو إلى المغفرة، وهؤلاء يدعون إلى التمرد والعصيان. ويحدثنا المفسرون عن وعود ضربها المنافقون لليهود الذين نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تعاليم هاتين الآيتين المباركتين يمكن القول: أولا، المذهب والدين الكامل هو الذي يلحظ في خططه وبرامجه أتباعه الآتين في المستقبل، فيخطط لرشدهم وتكاملهم. ثانيا، من أخلاق الإسلام وآدابه الدعاء للأسلاف السابقين إلى الإيمان وطلب المغفرة لهم. ثالثاً، لابد لتحقق الإصلاح من البدء من الجذور، فالحسد والغل والعداوة هي سبب كثير من المعاصي والآثام. رابعاً، ينبغي لقائد المجتمع الإسلامي أن يكون على علم بالعلاقات التي تربط المنافقين بالأعداء الخارجيين. وخامساً، يعتمد المنافق أسلوب التأكيد والجزم في خطابه من أجل جعل المخاطب يصدق وعوده. أما الآن إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 12 و13 من سورة الحشر المباركة.
لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون.
أيها الكرام، تعلمنا الآية 12 أن معرفة المؤمنين بهزيمة الكفار وبعدم ثبات المنافقين على مواقفهم وعدم التزامهم بعهودهم يؤدي إلى رفع روحه المعنوية. كما تعلمنا أنه لا ينبغي أن نخشى أبواق المنافقين وقوة دعايتهم الإعلامية، فهم على الرغم من كل ما يظهرونه من قوة الموقف فإنهم سرعان ما يفرون عندما تقتضي الظروف الثبات. أما الآية 13 مستمعين الكرام، فهي بمثابة الدليل والبرهان على الآية السابقة، فالمنافقون لا يثبتون في ساحات الوغى ولا ينصرون إخوانهم، وذلك لأنهم لا يؤمنون بالله، وهم في الواقع يخافون بريق سيوف المسلمين أكثر من خوفهم من الله تعالى. إلى هنا إخوتنا الأفاضل، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، استمعتم لها من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فشكرا لحسن إصغائكم وطيب متابعتكم، وفي أمان الله.
مطر يا مطر في النهار والسحر، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر. نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا جد علينا بأهازيج العطاء، امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بمايك الثجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. أيها الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير، إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلالي لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات